بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأقل والأكثر، وقد قلنا إنهما تارة يكونان استقلاليين وأخرى ارتباطيين. وحكم الاستقلاليين واضح، فإن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الزائد قدر البراءة. فحكم الاستقلاليين واضح، لا حاجة إلى الكلام حوله، ونكتفي بهذا المقدار، بل ربما بعض الأصوليين لا يشير إليه حتى بهذا المقدار. إذن المهم هو الكلام في من؟ في الأقل والأكثر الارتباطيين، يعني الذي يكون فيه الأمر والتكليف واحدا. محاضرتنا جديدة من الآن. والارتباطيان لهما مصاديق ثلاثة: الشك في الجزئية، والشك في الشرطية، والدوران بين التعيين والتخيير. مثال الأول: أن نشك أن أجزاء الصلاة تسعة أو عشرة، فنشك في أن جلسة الاستراحة جزء واجب أو لا، إنه شك في الجزئية، وهو بالتالي تردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ومثال الثاني: أن نشك في أن الطمأنينة شرط في الصلاة أو لا، إنه أيضا من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وإنما لم نذكر الشك في المانعية لأنه داخل، وين داخل؟ تحت عنوان الشك الشرطي. فإنه في الشك في المانع، في المانعية يشك أيضا في الشرطية. غايته في شرطية شنو؟ العدم. ومثال الثالث: يعني الدوران بين التعيين والتخيير كفار الكفارة، وأن الكفارة متعينة في الإطعام أو هي مخيرة بينه وبين الحسلين، إنه أيضا شك تردد بين الأقل والأكثر. فلا ندري أن الواجب هو بنحو التحييد، وهذا هو الأقل، أو بقيد أن يكون هو الإطعام ولا يكفي مطلق الشامل، وهذا عبارة عن الأكثر. وعليه يقع الكلام في هذه المصاديق الثلاثة، والمهم منها هو الأول عن الشك في الجزئية. إذا خلوا عنوان جانبي الشك في الجزئية، والمثال المعروف ما ذكرناه يعني الشك في أن أجزاء الصلاة عشرة أي من ضمن الاستراحة أو تسعة، وقد وقع الخلاف في أن المورد مورد البراءة أو مورد الاشتغال، والآراء ثلاثة. الأول جريان البراءة العقلية والنقلية عن الأكثر عن الزائر أي عن الزائر، وهذا ما اختاره الشيخ الأعظم في الرسائل. الثاني عدم جريان البراءة بكلا قسميها العقلية والنقلية اثنينات النيجرة، وهذا ما اختاره الشيخ الخراساني في حاشيته على الرسائل. والثالث التفصيل بين البراءة العقلية فلا تجري والنقلية فتجري، وهذا ما اختاره الشيخ الخراساني في الكفاية، وقد وافقه على ذلك الشيخ النائمي. وفي تحقيق هذه المسألة نقول الوجه الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات البراءة يكاد أن يكون واضحا، فيقال التسعة قد اشتغلت بها ذمتنا جزما، ونشك في اشتغالها بالزائد فنزر البراءة. إذن تقريب البراءة لا يحتاج إلى بيان لوضوح ذلك، وكلنا يعرف هذا، وإنما الذي يحتاج إلى بيان هو الاشتغال، يعني كيف نثبت الاشتغال. وفي هذا المجال ذكرت عدة أدلة، ليس إن شاء الله خلط وخبط يغادر. الدليل الأول، هذا تصريف فرد عنوان زين، لأنه إلى أن نوصل إلى الدليل الثاني لعله فرد 4-5 محاضرات بحول الله وقوته، فطافر راح يصير كثير ويصير بالأثناء شنو، فالعناوين تصير واضحة إن شاء الله. بصبر هذا خليها القضية الآن شنو، خليها يجيك تمشي العربانة أو بعدين نجي شنو نبحوش بعد، ولا بالبداية قوم يصير
فنيا يكون هيك نقول هذا وبعدين هذا ان شاء الله كما تقولون بعدين ان شاء الله ياتي. الدليل الاول لاثبات انا ما اريد اقول في شخصيه بسيطه شنو صحيحه لا بس اقول ان واحد لما يريد يثبت البراءه هو يقول اول ما انا سمعت هو هذا البحث راسي تقول هاي واجب يقينا تدعى وذاته مشكوك نجري البراءه يعني هذا ما يحتاج علما الى بيان وان كان هذا ناقش به لكن قصدي بيانه واضح لا في كون نثبته. الدليل الاول أن يقال إن لدينا أمرا واحدا وهذا الأمر الواحد لا ندري أنه متعلق بالتسعة أو هو متعلق بالعشرة هكذا من المناسب أن نعبر وليس من المناسب أن نعبر هكذا نعلم إما بتعلق الوجوب بالتسعة أو بالجزء الزائد إنه ليس بصحيح فإن الجزء الزائد أو وجوب الجزء الزائد ليس عدلا لوجوب التسعة بل الصيغة الفنية الصحيحة أن ذلك الأمر الواحد هو إما أن يكون متعلقا بالتسعة أو يكون متعلقا بالعشر ولا مثبت لتعلقه اتهم الشبيب دون ان يولى بالتسعه في مقابل العشر فان ذلك الامر النفسي الواحد الذي هو امر استقلالي لا نعلم بتعلقه بالتسعه بل لعله متعلق بالعشر وتعلقه بالعشرة أيضا ليس معلوما فلعله متعلقا بالتسعة فيطير من قبيل الدوران بين المتباينين من دون أن ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي فيلزم الاحتياط آنذاك وذلك بالإتيان بالعشرة هذا هو الدليل الأول إن شاء الله هذا الدليل الأول نفكر به وقد أوردت عليه عدة إيرادات إن شاء الله نتأمل فيه إلى يوم السبت لحوله وقوته عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم عن سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام من كرمت عليه نفسه في كلماته القصار صلوات الله وسلامه عليه من كرمت عليه نفسه هانت عليه الشهوات وإذا صعبت عليك نفسك فاصعب لها تذلك ودواء النفس
الصوم عن الهوى والحمية على الذات الدنيا.
في الفقرة الأولى يقول صلوات الله وسلامه عليه: من كرمت عليه نفسه هانت عليه الشهوات. يمكن أن نفسر هذه الفقرة بتفسير وسيع، يمكن أن تكون ناظرة إلى عالم الآخرة كما أنها ناظرة إلى عالم الدنيا. يعني النظر إلى عالم الآخرة كأنه صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يقول أن أعز ما يملكه الإنسان هو نفسه، وليس من العاقل لأجل الدنيا الفانية القصيرة أن الإنسان يتكالب عليها على الدنيا ويضحي بنفسه. يعني تكون هذه الفقرة شبيهة بفقرة إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. أو من قبيل فقرة الله الله في نهج البلاغة أيضا: في أعز الأنفس عليكم المؤمن العاقل لا يضحي بنفسه العزيزة في لأجل الدنيا الفانية، بل دائما يضع أمام ذلك اليوم العشير ووضع الكتاب، أي دائما أمامه. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. دائما أمام يعيش، وكل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لمن يضع هذا أمامه، الدنيا حينئذ لا تساوي عنده جناح ذبابة أو بعوضة. المؤمن دائما أمام هذه الصورة، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هذه الصورة هي دائما موجودة أمام المؤمن لا تغيب عنه، فلا يقترف بالدنيا. أمام دائما الصورة الأخرى: واتقوا يوما يجعل الولدان شيبا. أو الصورة الأخرى التي تقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون
إلا من أتى الله بقلب سليم. أو الصورة الأخرى، يوم تبيض وجوه وتسود وجوها، فلا ينبغي للمؤمن. ولذلك نرى أن كبارنا لا يكترثون بالدنيا، قد تقبل عليهم الدنيا بس مع ذلك هو ما يعير أهمية لها. الشيخ الأنصاري كما نعرف وذكرنا غير مرضى تدفع عليه أموال لا من الحقوق الشرعية، يشتري بيت لا يهتم، شنو ما عنده يعني رغبات مثل ما احنا عندنا رغبات، او قل لا ريض نفسه بشكل تكون رغباته بيده، لا انه هو بيده رغباته. يشتري له مسجد، هو هذا المسجد المعروف الان انيها له، او مثل السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه قضى حياته بيت ما كانت عنده. سمعت عن ذلك الزمن انه قدم اليه مال، تعال اشتري بيت زيني، بيت زيني كان قريب من البيت الذي يسكن فيه في محلة العمار، هذا البيت الذي كان يسكن فيه وفق اجازته، لا بيت زيني قريب منه، تبرع انه تعال هذا بيت. على اي حال لم يرضى، لم يرضخ لرغبات نفسه، يبشته بروه همشان يقول انا والدي ما عمر. سيد حيدر والده رحمة الله عليه وهو صغير توفي رباه اخوه، والدي ما عمر زايد، اخويا همان شنو سيد اسماعيل رحمة الله عليه، انا ما عمر، شنو الداعي علما؟ يعني واحد يربي نفسه. يا سيد الخميني قدس الله روحه الشريف هم كذلك، ناخذ النجف بيت ما كان، اموال الجديد بيت ما كان اكو، اجار كان قاعد. المقصود انا لا اريد ان احرض على هذا المعنى، تعالوا على انه قال لي احنا هم، لا لا ليس هذا المقصود. الان احنا صارت وضعيتنا، انا ارى على ان وضعيتنا كل واحد يكون من الضروري عنده بيت، يعني يتبهدل اذا كان عنده بيت مثل ذلك الزمان، ولكن المقصود انه لا يكترث بالدنيا، بيت الذي يقضي بحاشه هالشم يوم احنا في سفر، ونودع هذه الدنيا الفانيه. فالامام مؤمن البعيد يشير الى هذا المعنى، من كرمت عليه نفسه هانت عليه الشهوات، اي لذائذ الدنيا يبقى هو امام ظلمة القبر وحساب القبر. واحتمال الاخر لا، مقصود الامام النظر الى الدنيا في عالم الدنيا، فما يريد يدخل عالم الاخر، يعني في عالم الدنيا الذي يعيش يعيش بشكل مستقيم مقبول اجتماعيا، ما يتصرف تصرفات وثق شهواته او رغباته النفسيه، وان لم تكن محرمه، قد لا تكون محرمه، لا 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 ليست حرامه، لكن مع ذلك هو يحاول على انه يقف امام شهواته. فالانسان يرغب ان يكون له بيت وشيء على احسن طراز، وربما يوم من الايام يجي فرد واحد يهدي لي بيت، لكن مع ذلك انا يكون على احسن، حتى لو ما كان من الحقوق الشرعيه. الحمد لله احنا الان وياكم كنا ما وصلنا الى شيء، لكن هاي هم ترى النعمه ما وقعنا في مورد الامتحان، ما معلوم باشر عقب باشر اذا اكبرنا وصارت ان وجاء اكثر لعله يجي فريق واحد يتفرع عنا وفتقد رغبات النفس. ما في داعي الى هذا الشيء. ان يكون عندي بيت عملت على احسن طراز قد واحد يقول حلال هذا ما في فرق شيء عليه وقاعد يعطيني اربع شطو. يا اخي وين كان حلال؟ لكن انا وياك ما يناسبنا هذا المعنى. والناس يقولون هذا الشيخ الذي يحكي الحكي وهذا وتاريخه هو فمن المناسب انه لا 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 بل فلتكن لك دار. لكن الدار المناسبة اللاحقة الذي تقضي بها شغلتك. وهكذا لو فرض على انه سيارة وسيارة قد يحتاج الانسان الى سيارة لكن سيارة مو لازم الا سيارة على احسن مدير. ما في داعي وان كان هذا مباح واحد عطاني سيسر مو انه من الحقوق. مع ذلك انا لابد الاحظ هذه الامور. هذه امور غير لائقة غير مناسبة لنا. فلتكن لي سيارة لكن سيارة بالشكل المناسب. ورحم الله من جب الغيبة عن نفسه. هذه القضايا احنا يكون نلاحظها حتى في دائرة المباحات ننظر كيف نتصرف. او مثال اخر قد البعض يشوف على انه يتزوج اكثر من المقدار اللائق. يعني تزوج بهذه ومجموعة أطفال أو تركهم طلتها وما طلتها ما أدري. يروح يتزوج ماذا بالثاني هم كذلك مجموعة وهكذا. في هذا التصرف وفحيح وفضاح لكن لائق هذا التصرف. كل يوم ماخذ واحدة ومجموعة أطفال هذه خليها غير نمول إنه سيكون المؤمن بشكل يضبط طالب العلم يضبط تصرفاته. أكو بعضهم لعله مبتل بداء آخر الزواج المعقد هذا هم ترد مشكلة أخرى. أنا ما أريد أن أقول مثل ما يقول البعض. أكو البعض يقول أن الزواج المعقد أصلا جعلته الشريعة في ظروف استثنائية يعني مثل الدواء الذي تستعن لهذا شدة وتضييق مثل الدواء الذي تستعن لحالة المرض وقت المريض استعمله إذا مو مريض بعد سنة تجي تستعمل الدواء. كذلك بالنسبة إلى هش البعض سمعت عنه هكذا يقول ليس مو كفقيه يقول ذلك. انا اعتبر انه فقيه يأتي ويقول هذا المعنى. لا لا انا ما اريد اقول هذا المعنى. اريد اقولا على انه الانسان لابد يكون متزن في تصرفاته واذا ارتكب هذا اكو بعض الاشياء لو ارتكبها مرة يحذر منين من المرة الثانية والثالثة عدوى بعض مثل الجدارة. الجدارة إذا واحد شربها ويقدر يشتري جدارة خوش جداير أكو خارجية وهذا وحلوة وإلى آخره. فتشوفها بعد حينئذ ما يتمكن يشرب. أو الذي يبتلي بالمخدرات إذا فرد مرة وهي بعد راح تجر علما إلى المرات البعدية. كذلك هذا لا ينبغي اخوتي احبتي اعزتي لا ينبغي ان ننجرف وراء شهواتنا. لابد ان نكون بعيدين عن هذا المعنى لان هذا اذا ابتلى به الانسان مره سفرد مره خلاصه مرتين لكنه القضيه الحبل على الجرار مثل ما يقولون فيحذر منين. وهذا أصلاً يصير شغلته أصلاً فكرة بعد مو يم الدرس فكرة بعد وين يصير في مكانين
آخر وحياته تصير بعد بشكل آخر. وهذا ابتلاء من الابتلاءات. هو صحيح يتلذذ من ناحية، لكن شو تركت مستقبلك وتركت عنوانك وكلام الناس وإلى آخره. المؤمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: من حرمت عليه نفسه تنست نفس كريمة. ما له معنى تنجرف، هاي هانت عليه الشهوات، مو مهم إليه، يتركها يحافظ عليه من على سمعته. سمعته هي أغلى من كل شيء. ورحم الله من جب الغيبة عن نفسه. وقد قلنا فيما سبق أن طالب العلم يحتاج إلى سمعة جيدة، فلنحاول إذن أن نحافظ على سمعتنا، على سلوكنا من أي تصرف مشيد، سواء كان من هذا القبيل أو من غير هذا القبيل. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.